بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزيه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب أهلنا في سوريا رب العالمين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم أحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وفرج كرب المسلمين على أرض فلسطين وعلى أرض اليمن وعلى أرض مصر وليبيا وتونس وفي برما وجبال أراكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فقهنا في ديننا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدرستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 11 وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, den Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir kommen wieder bei der 11. Folge von unserer Erläuterung von diesem Buch, das Gebet des Propheten. Beschrieben von Anfang von Takbir bis zum Ende mit Taslim. Als ob du ihn, sallallahu alaihi wasallam, sehen würdest. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday hadhihi al-mas'ala allati 'anwana laha al-musannif rahimahu Allah ta'ala bi hadha al-'unwan: As-salah 'ala al-minbar. As-salah 'ala al-minbar. Wa ra'ayna النصوص التي تبين حرص نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم على تعليم الأمة، فكان النبي يعلم أصحابه الصلاة حتى وهو فوق منبره، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على رفق النبي وحرص النبي وخوف النبي على أمته، فيعلمها ما فيه الخير وما فيه الصلاح حتى وهو يخطب على منبره. من أجل هذا وقفنا أمام شمائل النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التعليم، وخاصة ونحن في زمن كثر فيه الجهل وقل فيه العلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن يرفع العلم وينزل الجهل. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يرفع العلم وكيف يقبض العلم عندما قال: إن الله تعالى ليقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. ف فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، أو كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا هو الحاصل الذي تعيشه الأمة. قل العلم وانتشر الجهل، فالأمة في حاجة ماسة إلى أن تتعرف على شمائل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مقام التعليم حتى نحافظ على البقية الباقية. ومن المعلوم أيضا أن من منهج الإسلام فيما يتعلق بأحاديث الفتن أن المرء يحاول المدافع، فلا يقول أن هذا قدر ولابد أن نستسلم للقدر. هناك أقدار أنت مأمور شرعا أن تفر منها إلى أقدار أخرى، فالمسلم يفر من قدر إلى قدر. فمثلا عندما تعلم أن من علامات الساعة أن يقل العلم، هل معنى أن تترك العلم وأن تستسلم للجهل، أم تدافع الجهل وتتعلم؟ الجهل إن كان قدر أيضا العلم قدر، فلا بد أن تفر من قدر إلى قدر. الدليل أنك عندما يشتد عليك الجوع، هل تستسلم للجوع حتى تموت وتقول إن الجوع قدر، أم تفر من هذا القدر بالبحث عن الطعام حتى يتحقق لك الشبع؟ هذا سؤال. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ أنت الآن جوعان، ماذا تصنع؟ تبحث عن طعام، أليس كذلك؟ طب أنا أقول لك الجوع قدر، لماذا لا تستسلم القدر حتى تموت؟ أبحث عن طعام. أنا أفر من قدر إلى قدر. لذا قال النبي تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا جعل له دواء، علمه من علم وجاهله من جاهله، أو كما قال النبي قال لك الداء. ما تقولش إن المرض قادر واستسلم لغاية نموت، ما قال عاقل بهذا أبدا. إنما هناك أقدار ما ينفعش الفرار منها بقى، خلاص زلزال يدمر، أمر كوني بأمر الله تعالى لا سبيل لرده، خلاص هذا رضا وتسليم وصبر. إنما المقادير التي تستطيع أنت أن تفر منها إلى غيرها، أنت مأمور شرعا بذلك. تداوى عباد الله. كذلك في الأثر أن فاروق الأمة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما قدم إلى الشام، في الطريق سمع بانتشار الطاعون بين أهل الشام، فوقف عمر، يا ترى ماذا نصنع؟ هل نواصل السير أم نعود إلى المدينة؟ عمر لا يتحرك إلا بالدليل، أمة تربت على الدليل، لم تتربى على الأهواء والعواطف أبدا، أمة تسير بالدليل. قال الله قال رسوله، ما فيش كده الهوى أو العاطفة إن أنا أحب شيء أو أستحسنه أتكلم فيه، لا. ديننا قال الله قال رسوله قال الصحابة، مش بالاستحسان العقلي. لذلك ما ضل إلا بسبب الاستحسان العقلي. المعتزلة سبب ضلالهم الاستحسان العقلي، فقالوا بنظرية التحسين والتقبيح العقليين، تركوا الشرع وبدأوا يحتكموا لعقولهم، فقدموا عقولهم على شرع ربهم جل جلاله، فكان الضلال عياذا بك اللهم. وكذلك كل الفرق الضالة سبب الضلال إيش؟ الهوى، العقل كما يزعمون. فعمر لا يتحرك إلا بدليل. قال لأصحاب النبي، هل عندكم من نص في المسألة؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف يقول، يا أمير المؤمنين، عندي في ذلك نص، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. وده المسمى الآن في الطب الحديث الحجر الصحي. الحجر الصحي أخذوه من عند رسول الله. يعني حجر صحي ما يكون في وباء يقول لك ممنوع تدخل المكان ده، حتى في كثير من المشافي هنا قسم كده اللي فيه الأوبئة، ممنوع تدخله إلا بعد تعقيم ومش عارف إيه، وشغلانة كبيرة جدا. تجد عندهم حجر كده في إيه، في قسم لوحدهم، دول لك هذا المكان فيه أوبئة، فعشان تدخل محظور عليك تدخل إلا لما يتم تعقيمك، يتم كذا، وتلبس مش عارف إيه، ولبسوك كياس ومش كياس وكمامات إن كان دخولك ضرورة، أما لغير ضرورة فلا تدخل هذا المكان. فهذا هو قول النبي محمد: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، عشان ما تضروش غيركم. اللي دخل خلاص ابتلي فلا يخرج حتى لا ينتشر المرض، ودي اسمها الانتشار بالأسباب، لا ينتشر ذاتيا ولكن في أسباب تنقل الأمراض. عشان ينضبط فهمك في بعض النصوص: لا طيرة ولا عدوى ولا صفر. يعني لا عدوى، ما هو فلان عنده مش عارف انفلونزا، لو جيت لمسته بيجيني، يقول لك لا ينتقل ذاتيا لكن في أسباب: الملامسة، استخدام الأواني والأدوات، ابعد عنه، دي أسباب، لكن لا ينتقل من تلقاء ذاته. وده اللي الأعرابي أشكل عليه الأمر، فرح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول: يا رسول الله، عندي الإبل تكون على الرمال نشاطا، عندي إبل قوية جدا ويمشى في الصحراء بقوة، فيدخل بينها الجمل الأجرب فيجربها. يجي كده جمل عنده مرض الزرب، يخش بينهم كلهم إيش؟ يتعدموا. النبي يقول لك لا عدوى، فعايزه النبي كيف ده؟ فقال له النبي: فمن الذي أجرب الأول؟ وصلت الجمل الأجرب ده، قالوا جرب من إيه؟ مين اللي أجربه؟ فين اللي قابله؟ الأول خالص. قال له: من الذي أجرب الأول؟ من؟
الله.
الله، خلاص الفعل بيدي من؟ الله، مش بفعل المرض. لكن هناك أسباب اللي بقول لك: فر من قدر إلى قدر. ما تجيش تقول لي واحد ما بقعد أكل معه واشرب معه ولمسه هينتقل، لأن في أسباب تنقل المرض. تجنب وفر من المجزوم فرارك من الأسد، هكذا قال النبي. ولما أكل النبي مع المجزوم عشان يثبت لنا هذا الأمر أنه لا ينتقل ذاتيا ولكن في أسباب، طيب إن قدر الله كان، إذن أنت مطالب شرعا أن تفر من قدر إلى قدر. فعمر لما سمع النص أخذ جيش المسلمين وعاد للمدينة. أحد الصحابة قالوا: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله إلى قدر الله؟ قال عفوا قال أتفر من قدر الله؟ قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وذلك اللص لما جيت فلسف جاء به لعمر حتى يطبق عليه الحد قطع اليد، فاللص قال: يا أمير المؤمنين، ما سرقت إلا بقدر الله. قال عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله. الله ما أمرك بالسرقة بل حذرك منها، وقال: إن سرقت قطعت يدك. سرقت؟ هتقول قدر؟ طيب وإحنا هنقطع بالقدر. فإذا عندما تسمع أحاديث الفتن، مش معناها أن تقول كما يقول بعض للأسف الجهلاء، وللأسف ينتسبون للدعوة، ودي القضية الخطيرة جدا، أن يتصدر للدعوة من لا يحسنها غير المؤهل شرعا، يقول لك ليس في الإمكان أفضل مما كان ويقنت الأمة ويسود عيشتها. نقول لك لا، ما تسودش العيشة، الفرج قريب، ولابد من مدافعة، ولابد من فرار من قدر إلى قدر، لابد أن نعالج واقعنا بكتاب ربنا وسنة نبينا. مش معناها الاستسلام وتسويد الحياة، واضح؟ ودي قضية مهمة يا إخوة، لازم نقف معها مع أحاديث الفتن. فأحاديث الفتن معناها أن يتلقاها المؤمن بقدر، وهو الفرار من هذا القدر المؤلم، ونحاول التغيير، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم تغير من نفسك. هذه قضية أذكر أني أشرت لها كثيرا، قضية التغيير. اللي يريد أن يغير الناس لابد أن يبدأ بنفسه، لازم هو اللي يتغير. مشكلتنا يا إخوة إن دايما إحنا عطول ننظر لعيوب الناس فقط، منظرش لعيب نفسي، ما بغيرش نفسي. لا يا إخوة، اللي عايز يغير لازم يتغير، بدليل النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذه آية من آيات الله في نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن الآن الروافض للأسف وأهل الأهواء والبدع بينشرون بعض الرسائل على تكذيب أمية النبي. النبي كان بيقرأ ويكتب، يقول لك إزاي أم ويعلم؟ وهذا من الجهل المركب. سبحان الله، نقول لا، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة، وهذه آية من آيات الله في نبيه
عليه الصلاة وأزكى التسليم، وظل أميا حتى مات عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان موصوفا هكذا في التوراة والإنجيل: أجعل كتابي في صدره يتكلم به، لأنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة وأزكى التسليم. فننتبه، كان أميا نعم، بدليل يا أخي يوم الحديبية عندما عاقد قريشا وقال: هذا ما عاقد عليه محمد بن عبد الله، محمد رسول الله قريشا، قالوا: لو نعلم أنك رسول لاتبعناك. امحوا هذه. النبي ماذا قال بنص الحديث؟ امحوا يا علي. علي رفض، واللي كان بيكتب، ولو كان النبي كاتبا لكتب بنفسه. مين اللي كان بيكتب للنبي؟ علي بن أبي طالب. رفض عليه أن يمحو رسول الله. قال له النبي: أشر علي أين هي، ما دام أنت خلاص. لذلك علي أقسم أنه ما يمسحش حبا في النبي. قال: أشر أين هي في الكتاب، فين هي أي كلمة. فأشار كده فمسح نائب نفسه. ولو كان يعلم كتابة ما سأل عليا وما جعله يكتب، فكان لا يقرأ ولا يكتب، هذه الأمية. ولكنه علم علماء البشرية، لأن الذي علمه جبريل القرآن في صدر النبي يعلم البشرية. واضح؟ بدليل عندما نزل جبريل في بدايات الوحي ماذا قال للنبي؟ ماذا قال النبي؟ ما أنا بقال. قال: أقرأ يا محمد. قال: ما أنا لا أقرأ، أنا أمي، لا أقرأ ولا أكتب. فالأمية آية،
ليس رفض يعني.
بالعكس، الأمية معجزة وتزيل الشكوك والشبه عن الكافرين. لو كان كاتبا لقال لك ده محمد هو اللي كاتب القرآن. لو كان كاتبا وشاعرا واديبا كحال بعض العرب لقالوا ايش؟ ده محمد ألف هذا القرآن. لا، النبي كان أميا وهم يعرفون هذا. واضح؟ إذن أمية آية. فنأتي الأمية هنا، بدأت لا تقرأ لا تكتب، هتغير يبقى لازم أنت تتغير. اقرأ، ما أنا بقارئ. اقرأ، ما أنا بقارئ. اقرأ وربك الأكرم. إذن هتبدأ تتعلم الآن عن طريق جبريل، هنعلمك تقرأ القرآن وأنت أمي، لا تقرأ ولا تكتب. الله أكبر. فلازم تتغير عشان تغير. نزل من الغار: زملوني زملوني، دثروني دثروني. نم واتغطى، تنزل الآيات: يا أيها المزمل قم الليل إلا قد. ما ينفعش تنام، مش انت هتغير يبقى لازم تتغير. مفيش نوم، المنوط بتغيير أمة ما ينفعش ينام لأنه صاحب هم. قم، قم الليل إلا قليلا نصفه وينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن. طيب، وبعدين تنزل: يا أيها المزمل، عفوا، يا أيها المدثر. ما ينفعش نوم برضه، قم فأنذر. يبقى اللي هيغير لازم إيش؟ يتغير، لازم يتغير. يبقى إذن يا إخوة لابد أن نفر من قدر إلى قدر. حديث الفتن تعامل هكذا، تعامل بالبشارات لا بالقنوط واليأس. خباب بن الأرط عندما ضاقت عليهم السبل في مكة وكثر التنكيل بهم، أتى النبي هاربا من شدة التعذيب يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا الله؟ ألا تدعو لنا الله؟ فغضب النبي وقال: يا خباب، كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة في الأرض ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق إلى شقين ويقرض بالمقاريد ما دون لحمه وعظامه لا يرده ذلك عن دينه، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذه قضية خطيرة أوي، ولكنكم تستعجلون. أنت عايز النصر في التو واللحظة؟ أبدا، النصر له أسبابه وله موعده، لأنه قدر ولا يأتي باستعجالك أنت. فانتبه لهذا، ما عليك إلا أن تبذل الأسباب، والنتائج عند الله عز وجل مش عليه. وليس بشرط أن ترى أنت النتيجة أو ترى ثمرتها أبدا، النبي مات في العام العاشر من الهجرة، أليس كذلك؟ ولم يرى تلك الفتوحات والثمار التي بذل النبي من أجلها في مكة والمدينة. إن عليك إلا البلاغ. قلت لسه بقول الإخوة، وليس من شروط النصيحة أن تشترط على المنصوح أن يقبلها، ودي بيقع فيها البعض. لا لا لا، عندما تنصح لا تشترط أن يقبل المنصوح، لا، أنا واجبي أن أنصح فقط، إن هذا دين وهذا أمر، إنما المنصوح يقبل لا يقبل دي مش قضيتي أنا، لا أملكها أنا ولا أشترطها أنا، لأن أنا علي البلاغ فقط. وده كان منهج النبوة، إن عليك إلا البلاغ. قال تعالى النبي: وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ، لست عليهم بمسيطر، أنت تبلغ. لأن بعض الناس حتى ينصح ولازم يجبر الناس تقبل نصيحته، أبدا، ده هذا أمر بعيد عنك. الرجل المسن لما جلس يزرع النخلة ومر عليه الغلام الصغير فتعجب، قال: عماه ماذا تصنع؟ قال: أزرع نخلة يا بني. قال عماه: وهل تؤمل أن تأكل من ثمرها؟ يعني النخلة بتقعد زمن على ما تثمر، وانت رجل خلاص يعني أيامك معدودة. فضحك الجد وقال: يا ولدي، زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكله، أنا مش لازم أجني الثمرة، لكن أنا لازم أزرع الخير، لازم أبذل الخير، لأني مسلم لي منهج وصاحب هم. إذن يا إخوة، مع حديث الفتن لابد هذا التعامل الإيماني، لابد يكون في أمل، ونأخذ بالأسباب، نحاول تغيير الواقع للأفضل بطاعتنا لربنا واتباعنا لهدي نبينا وسلف أمتنا الصالح بضوابط الشرع، مش بالأهواء، لأن الأهواء تسبب فوضى خلاقة يريدها الغرب حتى يقتنصوا خيرات بلادنا ويسلبوا ما فيها ويضيقون على ديننا والعاملين بديننا. نسأل الله تعالى أن يفرج الكرب وأن يزيل الهم، اللهم آمين. من أجل هذا يا إخوة وقفنا مع شمائل النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التعليم حتى نحاول تغيير الواقع الأليم الذي نعيشه من انتشار الجهل وقلة العلم، فذكرنا جملة من الصفات التي إن تأسى بها المعلمون والمربون أثمرت التربية الخير كله والعزة كله. والآن معنا مسألة مهمة في درس اللقاء: كيفية التعامل مع المخطئين من خلال هدي النبي الأمين، بعد أن يترجم المترجم.
Also wir sind dabei stehen geblieben bei den Kapiteln Gebet auf den Minbar. Gebet auf den Minbar oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Sahaba beigebracht hat, wie man betet, obwohl er auf dem Minbar war. Und hier sehen wir eine von den Charaktereigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Lehrer. Und das ist wichtig heutzutage, wenn man tätig als Lehrer ist, dass man das Wissen gut rüber beibringt. Warum? Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte einmal, das Zeichen, einer der Zeichen am jüngsten Tag ist es, dass das Unwissen herabgesandt wird und das Wissen hochgestellt wird. Das heißt, dass das Wissen sozusagen weniger wird. Oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah azza wa jal nimmt nicht das Wissen von den Brüsten von den Gelehrten weg, sondern der nimmt das Leben von den Gelehrten weg, bis es keine Gelehrten mehr gibt. Natürlich, wenn man sowas sagt, dann sagt Subhanallah, das ist ein Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sollte daran glauben und das wird sowieso passieren und alles und jetzt ist die Zeit reif dafür und dies und das, was soll ich dann machen? Hier ist es eine wichtige Frage, dass man, wenn man sagt, dass es Schicksal ist und man darüber eine Information hat, dass man nicht aus diesem Schicksal, also dass man versucht, aus diesem Schicksal rauszugehen. Beweis dafür, wenn du Hunger hast, das ist ein Schicksal vom Allah, heißt das, dass du jetzt hungrig bleiben wirst oder dass du auf der Suche gehst nach Essen, damit du nicht mehr Hunger bist, damit du nicht mehr hungrig bist. Deswegen sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, heilt euch. Das heißt, nimmt Heilmittel. wenn ihr krank seid, das ist auch ein Schicksal von Allah, dann bleibt einfach nicht stehen, sondern nimmt Medikamenten oder was ähnliches, damit ihr nicht mehr krank seid. Die Überlieferung von Umar ibn Khattab radiallahu anh, erklärt uns alles darüber. Als Umar ibn Khattab mit ein paar Sahaba Richtung Scham gegangen ist und dann ihm die Information gekommen ist, dass im Scham die Pest ist, dann ist er angehalten und hat die Sahabas gefragt, wer von euch hat einen Text? Und hier sehen wir, wie Umar ibn Khattab oder allgemein die Sahaba radiallahu alaihim, wie die umgegangen sind in ihrem Leben. Je nach Information, die haben gestoppt und nachgefragt, ob jemand einen Text hat oder irgendwas vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder von Allah azza wa jal, damit er jetzt handeln kann. So sagte Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, der sagte, ich habe gehört, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ihr hört, dass in einer Stadt oder in einem Ort die Pest ist, dann geht in diese Stadt nicht rein. Und wenn ihr schon drin seid, dann geht davon nicht raus. Und hier sehen wir, was man heutzutage als Quarantäne bezeichnet. Oder wenn irgendeiner eine ansteckende Krankheit hat, dass er eingesperrt wird, damit diese Krankheit nicht weitergeht. Natürlich, die Texte über Schicksal sind viele und die Beweise sind auch viele. Deswegen versuche ich hier kurz zu machen. Also, man sollte von einem Schicksal zu einem anderen Schicksal weggehen. Deswegen sagt der Umar ibn Khattab radiallahu anhu in dieser Geschichte, in diesem Hadith, der sagt, ich fliehe von einem Schicksal zu einem anderen Schicksal von Allah. Man sollte auch nicht traurig, wenn man hört, wenn man solche Hadithe hört. Man sagt, oh, okay, wir sind so knapp davor und jetzt ist sowieso alles vorbei, wir können gar nichts dagegen tun. Nein, das ist falsch. Man sieht das auch bei das Leben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obwohl er Analphabet ist. Und sein Analphabetismus ist überprüft. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Sulh al-Hudaybiyah, als die diese Abkommen gemacht haben mit den Mushrikin, die haben gesagt, ja, mach weg Rasulullah. Obwohl er nicht am Schreiben war, sondern Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu war am Schreiben, dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mach das weg. Dann sagte er, Wallahi, ich werde das nicht wegmachen. Und er hat hier geschworen. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zeig mir, wo das ist, damit er das selber wegmacht. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er nicht lesen und schreiben könnte. Auch als Jibril alaihi salam die Offenbarung zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hat, hat er zu ihm gesagt, lies. Und er sagte, ich gehöre nicht von denjenigen, die lesen und schreiben können. Deswegen sagte danach Allah azza wa jalla zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er die Offenbarung bekommen hat, als er sich eingehüllt hat und zugedeckt hat, dann sagte Allah azza wa jalla zu ihm, O du Eingehüllte, steh auf nachts und bete. Das ist der erste Befehl von Allah azza wa jalla nach der ersten Verse zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte Allah azza wa jalla zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O du Zugedeckte, steh auf und warne. Und hier kommt die Veränderung. Das heißt, man hat jetzt hier ein Schicksal und man geht zu einem anderen Schicksal. Und jetzt, das Ergebnis ist egal. Das Ergebnis muss man nicht sehen. Deswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nicht diese ganze Verbreitung von dem Staat, der er kreiert hat, der hat das nicht gesehen, der ist vorher gestorben. Und das Gleiche ist für uns. Man sollte nicht erwarten, das Ergebnis jetzt vor unseren Augen zu sehen, wenn man irgendeine Tat macht, sondern man sollte da geduldig sein und abwarten. Das Gleiche ist auch für den Ratschlag. Wenn man einen Ratschlag gibt, man sollte auch nicht erwarten, dass derjenige deinen Ratschlag akzeptiert. Deine Aufgabe ist es, diesen Ratschlag zu geben und nicht jemand oder irgendeiner zu zwingen, dass er deinen Ratschlag akzeptiert. Deswegen kommen wir jetzt bei dem wichtigen Punkt von heute. Und das wichtige Punkt von heute oder Thema von heute ist es, wie bringe ich jemanden bei, der einen Fehler macht.
لما كان الخطأ والجهل أمرا معهودا في الأطفال في طلاب العلم فكان لزاما علينا أن نتعرف على المنهج في معاملتهم ونستقي هذا المنهج من القرآن ومن فعل النبي عليه الصلاة والتسليم لذا سوف نذكر جملة من الأمثلة من هدي نبينا عليه الصلاة والتسليم نتعلم من خلالها المنهج في التعامل مع الأخطاء ومع المخالفات لما تكون مثلا أب في البيت عندك طفل عنده شوية مخالفات كيف أعالجه بالمنهج؟ معلم في مدرسة وعندك طلاب فيهم أخطاء، كيف تعالج الأخطاء؟ مربي في حقل تربية وتريد أن تربي وتجد أخطاء من تربيهم، كيف تعالج تلك الأخطاء؟ أو داعية أو عالم أو طالب علم تعلم الناس وترى جملة من الأخطاء والمخالفات، كيف تعالج هذه الأخطاء؟ فهذا أمر مهم أن يتعلمه المعلم. من ذلك نذكر هذا المثال، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضاها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط أبدا، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وفي رواية: ومن تقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. تقول لي عم الشيخ انتظر، الله يبارك لك بقى، طب كيف نوفق بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى واضربوهن؟ كيف نوفق وكيف نجمع؟ النبي لا يضرب والقرآن يقول واضربوهن. وهذا هو الإشكال عند بعض الناس، عدم فهمه من المنهج وعدم التأصيل الشرعي للمنهج، ودي قضية خطيرة أوي يا إخوة. بعض الناس بنسميهم مرضى التعالم المتعالمين، هو مفكر نفسه بيفهم، هو لا يفهم، ودي المشكلة الخطيرة جدا يا إخوة. العلم له أصوله وله ضوابطه، ليس بالأهواء ولا بالآراء، ده منهج. نقول يا ولدي مهلا وانتبه، قبل أن تثير شبهة اقرأ الآيات قراءة جيدة. لما نأتي إلى سورة النساء، ادينا المصحف كده يا شيخ صلاح عشان المترجم كمان نقول له الآية رقم كام. الله يبارك. لابد وأنت تقرأ القرآن تقرأ الآية قراءة صحيحة، وإن كنت لا تحسن فاسأل أهل العلم. هنأتي لسورة النساء، الآية التي ذكر فيها الضرب علشان نفهم قبل أن نتكلم. قال الله تعالى في الآية رقم 34 سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. آية. إذا أحسننا قراءتها ما أثرنا تلك الشبهة. صدر الآية أيضا يفهمه بعض الرجال فهما خاطئا، يفهم أن القوامة معناه الضرب والتكسير والتحطيم والأمر أمري وما فيش مخالفة، وهذا جهل مركب، لأنه لو قرأ الآية قراءة الفاهم المتدبر ما قالها. الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء، نقف عند القوامة في اللغة، يعني إيه؟ القائم على الشيء أي الحريص على مصلحته والقائم على ما يصلحه. أنا عندما أقوم على يتيم، إيه دوري مع اليتيم؟ أوفر له الطعام، أوفر له الملبس، أوفر له المسكن، أعلمه الدين، أرفق به، أدي معنى القوامة. فعندما يقول الله الرجال قوامون على النساء، يبقى حضرتك أيها الرجل منوط بك الرعاية والعناية، مش الضرب والتحطيم والتكسير ولا الإهانة ولا السب ورفع الصوت أبدا، دي القوامة رعاية، رفق، اهتمام، مش سوء أدب ومخالفة. يبقى اللي فهمه إن أنا الراجل يعنس السيد تبقى هي عاملة زي العبد عندي، يبقى جاهل وجهله مركب. قال ما تاكلش وانا انا لاكل القهوه وتفضل واقفالي. هذه قوامه، هذه قوامه ان عامله زي الامه تقف لك كده، وان لما تخلص اكل وخلصت يا السيد، طب ما انا اسمي سيد والله ما في السيد. يا اخوه كان العله من تلك الافلام المدمره في بلاد المسلمين هدم قيم الاسلام، هدم قيم الاسلام اللي سموها بين الأسطرين والثلاثية والكلام الباطل ده بتاع المسمين بالأدباء، ده كان الهدف منها والمخطط هدم الأسرة المسلمة، لأن الأسرة المسلمة أعظم لبنة في بناء أمة، فكان الهدف منها تفريغ الأسرة من القيم والأخلاق. فنقول لك لا، بنص القرآن القوامة رعاية. فقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما ها أنفاقوا، مش ضربوا، أنفاقوا. هذه القوامة أنك تنفق عليها، أنك توفر لها سكن مناسب، أنك توفر لها الطعام، توفر لها الكساء، تكون حريص عليها، هي دي القوامة بنص القرآن. لكن لا، الرجال قوامون كتك الخبك، لا حقعد أنت فاهم حاجة ويعمل لي صدره قدام كده سبع، يعني ده جاهل وجهله مركب، لم يفهم القرآن بل كذب على الله وكذب على رسول الله، ويتهم الإسلام بأمثال هؤلاء، يقول لك أدي الإسلام والإسلام براء. احنا لو قرأنا الآيات قراءة صحيحة لفهمنا. قال لك بما فضل الله بعضهم على بعض، أي في الخلق ربنا أعطاك بدنا وقوة معينة من خلالها تتمكن من السعي خارج المنزل، تشتغل وتتعب، انت اللي تكسر الاحجار بره وتجيب المال، انت اللي تعمل وهي قاعده اميره في البيت عشان تربي لك اولادك وتحفظ لك بيتك، يبقى مين اللي اشتغل بره؟ هذه القوامه. دلوقتي بقت ايات معكوسه، في واحد يقول لك في الغرب شغال متجوز قاعد في البيت، يعني ادي شغلته والزوجه بتشتغل والراجل قاعد في البيت ما شاء الله عليك وقائم. هي دي القوامة، هي دي القوامة. وفي قلة أدب كمان، شوف اختلت الأدوار تبدلت، إن لله وإنا إليه راجعون، قولوا أمين، ربنا يصلح الأحوال ونفهم القرآن والسنة. فقال لك لا، ربنا خلقك وأعطاك قوة معينة عشان تلائم عملك خارج المنزل، أدي القوامة. فأنت المسؤول على البناء، تبني بيت، أنت المسؤول أنك توفر لها سكن مناسب، أنت المسؤول أنك تجيب لها الكوت. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أنت المسؤول عن كوت أولادك وزوجتك مش هي، أنت المسؤول، أنت الرجل. ولذلك قال من استطاع منكم الباء فليتزوج. يعني إيه الباء؟ للنفقات والقدرة على الزواج. ما أقدرش ما تتجوزش، تتجوز ليه؟ ما فين القوامة؟ فين قوامة الرجل؟ انه يبني بيت، انه يسكنها، انه يلبسها، انه يأكلها، انه يكفلها. هذه معنى قوامة الرجال على النساء، مش قلة أدب يعني، مش قوامة تحطيم وضرب وتكسير وصوت عالي وسب ولعن من الراجل. وحد أنكر ان انت الرجل؟ انت بقولك ده بتنفي انك رجل، لأن النبي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الرجل حقا من كان هكذا، مش بسوء الأدب والمخالفة. يبقى آدي ما فهم ضايع عند الناس في القوامة. يبقى القوامة يا إخوة رعاية وعناية وكفالة، مش ضرب ولا سب ولا تحطيم ولا إيلام. ولذلك بينها القرآن وبما أنفقوا من أموالهم، أنت اللي بتنفق مش بينفق عليك. طيب ثم انتبه معي، ثم بدأت الآية تقسم النساء إلى قسمين، أصل واستثناء. فقالت فالصالحات، أدي الأصل هو، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أدي المرأة المسلمة الدينة اللي النبي وصاك أن تختارها عند الزواج، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هذه حافظة لحدود الله عز وجل، حافظة لحقوق الزوج، هينة لينة ودودة رحيمة باسمة مشرقة تدخل السرور على زوجها، البيت كله ذكر لله، البيت كله طاعة، هذه في قلب القلب وفي عين العين، هذه تاج على رؤوس الأمراء، إن كنت أميرا فهي التاج على رأسك، أما إن كنت الثانية فاختر لنفسك ما شئت. أحدهم جلس في مجلس فقال إن المرأة هذه بمثابة الحذاء في القدم، هكذا. كان رجل حكيم يجلس بينهم فسألوه عن صحة هذا القول، قال هذا قول صحيح، فانظروا إلى القائل، فإن من يرى نفسه قدما يرى زوجته حذاء، وأما من يرى نفسه أميرا وملكا يرى زوجته تاجا على رأسه. فكل يقول عن نفسه، اللي شايف الزوجة أنها حذاء يبقى هو إيه؟ قدم، ليس رجلا. إنما الأمير الملك يرى زوجته ماذا؟ تاج على رأسه، يضعها في قلب قلبه وفي عين عينه، كما كان النبي مع زوجاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. كيف أحب النبي خديجة رضي الله عنها حتى بعد موتها في وفائه لها؟ كيف أحب النبي عائشة؟ كيف أحب بقية زوجاته عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ كنا في قلب القلب، بل جعلهن الله أمهات للمؤمنين لفضلهن ومنازلهن. يبقى ده الأصل يا إخوة، المرأة الصالحة هي تاج على رأسك، هي في قلب قلبك، هي في عين عينك. نيجي بقى للاستثناء بقى، ده الأصل خلاص عرفناه. طيب، واللاتي تخافون نشوزهن، دي استثناء من الأصل، زي ما انت بتقول كده حتى في اللغة لكل قاعدة ايش، ما بحبش انا الكلمة دي، قول استثناءات. لكل قاعدة استثناء، ما تقولش الكلمة اياها دي الخيبة دي اللي لها معاني باطلة، قول لكل قاعدة استثناء يخرج عن الاصل، يخالف الاصل. يبقى انا عندي استثناءات للقاعدة دي، واللاتي تخافون ايش نشوزهن. ايه معنى النشوز في اللغة؟ النشز في اللغة المكان المرتفع، يطلق على الجبل، الهضبة، مكان مخالف لتمهيد الارض وبسطها، فده نشز. حتى الجماعة يقول لك ايه، في صوت نشز، يعني الجماعة كلهم صوتهم حلو بس واحد كده عمال يجحر، يقول لك ده نشز، صح؟ نشز يعني ايه؟ خرج عن الاصل الجميل ده، خالف. يبقى ده معنى النشوز. يبقى امرأة ناشز يعني عاصية، متكبرة، متعجرفة، لا تستجيب للقرآن ولا للسنة، لا تعمل بمنهج الله، تعصي ربها وتعصي نبيها، هذه واحد، وتعصي زوجها، لأن الله تعصى ربها هتعصى زوجها. زي صاحبنا في الغرب يقول لك أنا عايز أتزوج ومش لاقي مكان غير الديسكو. ديسكو هتجيب من الديسكو؟ هتجيب رقاصة؟ ينفع تتجوز رقاصة يا راجل؟ طب هعمل ايه؟ تعمل ايه؟ صوم، اصبر. هل اعمل ايه؟ هي تتجوز رقاصة؟ انت تقعد تندب لي؟ انا روح اجيبها من الديسكو، روح جيبها من الديسكو. هتجيبها من الديسكو؟ قول لي انت بقى، راقصة شمامة بتاعت مخدرات، هتدمر بيتك وحياتك وتدمر اولادك. تقعد لي معه اسبوعين ثلاثة، جي ولد بعد شهر تتطلق منك، تاخدك توديك كنيسة، وتيجي تقول لي انا ابن اسمه مايكل، ما لازم يزق اسمه مايكل، طبعا انا مسؤول، طبعا مسؤول، تحمل اسمه كاملا يوم القيامه، اصل ما كنت شعر. تعرفش ايه يا اخي؟ ده ابسط الناس فهما، مش محتاج ان يقول لك اختار واحده كويس، ده الواد البايظ في بلادنا يقعد يمشي في الحرام، ويوم يجي يقول لك عايز واحده محجبه. تيجي انت كده بالديسكو هنا تقول الديسكو؟ اه والله يا اخوه، يبقى بلطجي وصايع. يجي ساعه الزواج، لا 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 لا، عايز واحده محجبه، عايز واحده متدينه، لانه عارف ان بيت واحد محتاج واحده تحفظ البيت مش تخربه، واضح؟ فدي مشكله خطيره جدا، هتجيب من الديسكو، هتجيب ايه؟ هتجيب راقصه. وبعدين ده من حق ابنك عليك قبل الزواج ان تنتقي له اما، الأثر مع سيدنا عمر لما جاء الرجل يشكو عقوق ولده، قال يا أمير المؤمنين أشكو إليك عقوق ولدي. عمر لابد أن يسمع من الطرفين، يتون بالغلام. جاء الغلام قال يا ولدي لما تعق أباك؟ قال يا أمير المؤمنين أليس للأبناء حقوق على الآباء؟ قال بلى يا ولدي لهم حقوق. قال فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال أن ينتقي له أما، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن. قال يا أمير المؤمنين إن أبي لم يعطيني حقا واحدا، اختار لي أما سيئة الخلق أعير بها بين الناس. اللي جابها راقصة، ابنك كبر ابن أمه إيه؟ أمه راقصة، ده ابن الراقصة، ده أمه فلانة، ده أمه دي شوفها في الديسكو. ها؟ اللي تيجي يجيب لك الراقصات دلوقتي في فضائيات بلاد المسلمين بتتباهى إن ولادها مبسوطين برقصها، وقاضي رامين تقول لك انا ابني قبل ما بروحها يقول لي هز كويس يا ماما. اه والله العظيم يا اخوه، شوف بيهدوا الاخلاق ازاي. قال ابنها بيقول لها هز كويس يا ماما، ما شاء الله على ابنها. ما طب ابن رقاص هتنتظر منه ايه؟ هينتظر هتنطق. واخرى فممثله تقول لك انا قبل ما اعمل الفيلم الفلاني عشان فيه احضان وبوس وفيه هلبس مايو بكيني سالت ولادي، قال لا يا ماما لا ده فن يا ماما، احنا عارفين ده تمثيل. فبتقول لك انا ما كنتش اتخيل رقي اولادي كده وتحضرهم وفهمهم. ما شاء الله، هي دي الحضاره وهو ده الرقي. الواد يقول لهم عادي بس يا ماما وتحضني، عادي يا ماما البسي مايو بكيني عادي قدام الملايين اللي هيشوفوكي. دي الحضاره يا اخوه، شوف هدم القيم والاخلاق وفي بلاد الاسلام، عشان تعرف ان الهجمه شرسه على الدين وعلى القيم وعلى الأخلاق. ولكن كما قال الله تعالى ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فنقول لك يا ولدي احفظ وصية نبيك، فاظفر بذات الدين، تربت يداك إن لم تجد اوعى تقول القطر هيفوتني، فوتك، ما ده القطر مش بتاعك. كثيرا ما أقول هذا يا إخوة، الكلام الباطل ده، يقول لك القطر يفوت، ما يفوت ده مش بتاعك. يعني الآن أنا جايكم مدينة زول صباخ، المفترض عندي قطار هيجي النوين كيرشن، ماشي كده، جه قطار هيروح ميونخ، اركبه ولا سيبه يفوتني؟ يفوتني، مش بتاعي انا. القطر بتاعي رايح فين؟ نوين كيرشن. انتظر قطار ما جاش، خلاص اعتذر، ما جاش القطار خلصت ولا ايه؟ انما ما تكفش اي قطار، انت عايز قطار يدخلك الجنه، في قطار هيوديك النار، تروح تركبه وتقول اي قطر وخلاص؟ لا يا ابن الله يكرمك، يفوتك القطار ده، ده مش قطارك انت، ده قطار واحد تاني، احنا عايزين القطار بتاعنا احنا. فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى المرأة دي الناشد مرأة خالفت الله، خالفت رسول الله، عصت زوجها. يعني ايه يا اخوة؟ يعني المرأة دي خالفت كل القيم، لا نافع فيها منهج، ولا نافع فيها رفق ولين، ولا نافع فيها شدة. نضربها ناين. حتى دي الناشز دي يا عم الشيخ ما تضربش، لا 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 لا، يا الله اسمع لمنهج القرآن. قال واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، ادي اول مرحلة تذكرها بالله الاول. والعظة بتكون كلمات رقيقة طيبة تؤلف القلب، تقول لها قال الله تعالى، قال النبي، أو تجيب لها شريط في درس علم يبين لها منزلة الزوجة الصالحة ومكانتها عند ربها ويرغبها. أحد المشايخ يذكرها، تاخدها معك درس علم تسمع، منفعش. ياه القرآن لم يؤثر فيها؟ آه السنة لم تؤثر، نعم. يا الله دي صعبة قوي، نضربها بقى؟ لا ما تنضرب برضه، ما تنضربش. ايوه امال اعمل ايه؟ واهجروهن في المضاجع. فين؟ في المضاجع. بس انا اقول كثيرا اللي يهجر لابد ان يكون رجلا، ما انتش رجل ما تهجرش. انا بقول لك كده، انا بصراحه انا صريح، ما تقدرش على هجر، انت هتهجر ما تهجرش، اسكت ما تعملش مشاكل. يقعد بقى ينام، هو هي عارفه بقى ان هو بيتعب، هتعمل ايه؟ خليه بقى نايم كده واعمل نفسه هاجر يعني، وتروح هي قايمه تتزوق انت بتفرك ليه؟ اطفي النور وانت مالك انت يا منور النور بره، انت مالك انت ما تتخمت وتنام وتروح جايبه كمان تقعد تقلي بيض بالليل تعمل شكشوكه ايه الصوت؟ وانت مالك انت يا عم الحاج اللي بتاكل؟ ما تنام يا رجل. وشويه جبت طبق فاكهه بقى مشكل كده وقاعده مزاج وتغني كمان، ما عارفه عارفه تجيبك منين. لا ده اللي يهجر لابد ان يكون ايش؟ رجلا. ذلك قال في المضاجع في الفراش واعطيها ظهرك وكن رجلا. والله ياثر، هياثر لو كنت انما الثانيه لو حست منك بس عارف خلاص. رحم الله احد المشايخ احد الدعاه كان بيحكي قصه كده جميله قوي تفيد الازواج في الهجر في تربيه الزوجه يعني. بيقول طبعا انتوا عارفين في بلادنا البدع وال في التصوف والقبور والكلام ده كله والاعتقاد في الاولياء وطلب المدد منهم. فواحد من دول من المخالفين دول زوجته تعبته فهاجرها، تعب هو قوي. ففي ليله من الليالي قال لك اعمل ايه؟ انا قيم الليل وادعي ام هاشم ترجعها لي بدل ما يدعي الملك. المهم فعمال بقى يعلي صوته يا ام هاشم على السيده يعني رضي الله عنها. تعرفين في مصر يقول لك مقام ام هاشم السيده زينب يعني. يا ام هاشم انا تعبت، يا ام هاشم رجعيها لي. هي صاحبتنا سامع جوه وهي اصلا بتموت من الهجر. فراحت عامله ايه؟ راحت عامله نفسها ماشيه وهي نايمه وراحت رازعه الباب بكتفها اللي هو في الاوضه اللي وقعت فيها، قالت لهم ما تزقنيش يا ام هاشم ما تزقنيش. ام هاشم جابتها بنت الايه؟ فهي بتتالم من الهجر، افهم ده. لكن مشكلتك انت ما عندكش صبر، مستعجل. سيبها سيبها اسبوع واثنين تتربى. خليك رجل، خليك رجل. بتريل ليه؟ خليك رجل. ما كنت قبل كده يقول لك 27 سنه في العزوبيه، طيب اصبر اسبوعين هتجيبها وتتربى بادب الشرع. اهجرها في المضجع يعني في الفراش، اعطيها ظهرك وكن رجلا. يا عم الشيخ عملت ما فيش فايده فيه بالله عليك. تبقى دي امراه، دي واحدة كده معايا، واحدة واحدة معايا كده، دي امرأة الوعظ ما أثرش فيها ولا الهجر، دي امرأة. يا رب سلم. تيجي بقى المرحلة الثالثة أهو، أيوة أهو، ولكن واضربهن كما علمك النبي. يبقى عشان تفهم واضربهن تسأل مين؟ تسأل النبي. أضربها إزاي؟ وده الخطأ اللي بيقع فيه الناس، ما بيسألوش كيف فسر النبي الضرب وكيف تعامل الصحابة بهذا المفهوم. جاء الصحابة النبي يسأله عن حق زوجته عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، خلي بالك بقى، ولا تضرب وجها. هذه واحد ما تضربهاش بالألم أبدا، يحرم مش الزوجة بس، مع أي مخلوق يحرم ضرب الألم على الوجه، لأن هذا الوجه خلقه الله على صورة جميلة، فإياك أن تهينها، ما ينفعش ضرب الألم. أدي واحد. إما المدرسين اللي بيضربوا بالألم وبالآفة ويشوطوا خالفوا المنهج وقعوا في الإثم. لا تضرب وجها، أدي واحد. ولا تكسر عظما، مش تضربها ببوكس تكسرها ولا تكسر لها ايديها او تخبطها في الحيطه. ولا تقبح، اي لا تكون لها قبحك الله. ايه حتى الكلمه الحلوه دي ما قولهاش؟ قبحك الله؟ امال يا بنتي ويا بنتي ويا بنتي ويا بنتي 70 و80 مفكر دي رجوله؟ يقول لك لا، ادي معنى الضرب. العلماء قال لما وقف مع الحديث ده قال ان تضربها بوساده السرير، الوساده اللي بتنام عليها. عارف المخدة؟ عارفين الوسادة؟ المخدة اللي بنام عليها دي، السفنج دي، هي دي والله الضرب. أو تضربها بطرف ثوبك أو بالمصلية دي، بس دي مربوطة في الأرض وانتوا رابطينها عشان ما حدش يشيلها. تضربها بالمصلية كده. إيه؟ يعني اللي بنعمله ده ما مش الشرح ولا المنهج، بل كذب على الله وكذب على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا عم الشيخ هو ده يأثر فيها المخدة؟ ما العلة مش التحطيم ولا التكسير، العلة التأديب، إنها تقول لك وصلنا للضرب بقى تضرب، مش أكسرها، لا مش دي العلة والله يا إخوة، مش أرفصها برجلي، مش أديها بالبوكس ولا يعنيها مرمة كده وسودة، قول لك هو الإسلام قال اضربوهن، كدك القرف، كذب. الإسلام ما قال هذا يا مجرم، ما قال هذا الإسلام. انظر إلى تطبيق النبي أيضا، ما ضرب النبي امرأة قط، وهو الذي أنزل عليه واضربوهن ولا إيه؟ وكان في خلافات بيوت النبوة ولا كان في خلافات من بعض زوجات النبي وخلافات مع النبي، بل هجر بعض نسائه شهرا عليه الصلاة وأزكى التسليم، لكن لم يرد أنه ضربهن قط عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأنت جبت منين؟ الله يرضى عليك، جبت منين صفة الضرب دي بالتحطيم والتكسير ده وتنسبها للإسلام والإسلام براء؟ أنت هكذا تكذب على الله وتكذب على رسول الله، ودي مشكلة خطيرة أوي يا أخي. فده اسمه ضرب إيه؟ ضرب تربية، مش تكسير ولا تحطيم. أمسك كده المخدة اضربها بيها، أو أمسك إيديها يا سيدي كده، عايز تضرب؟ أيوة أنا بضرب كده، لو ضربت يعني فقط كده، مش طخ 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 طخ. ايه ده، انت ضابط شرطة مريض ده ولا ايه؟ مريض والله. لا يجوز يا ولدي هذا، لا يجوز، هذا يحرم، ضرب الأم يحرم، يحرم. مشكلة خطيرة جدا يا اخو والله. طيب ما نفعش يا عم الشيخ، برضو ناشز اطلقها بقى؟ لا، قال بعده وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نبدأ ما نفعش، حكمين وفيش فايدة، برضو أصرت. طيب بس أطلق؟ لا 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 لا، لسه في مرحلة خامسة. والصلح خير، يعني سيبها كده عندها لها شهر اتنين لما تروق كده وتهدى، وانت تهدى وهي تحاول، لما تروح عند أهلها تحس بالفرق. لما كانت في بيتها كانت أميرة، تنام وقت ما هي عايزة، تصحى وقت ما هي عايزة، تطبخ اللي هي عايزاه، أميرة. لما راحت عند بيت أبوها بقت ضيفة، تاكل من اللي بياكلوه وتشرب من اللي بيشربوه، تقدرش تقول لك أنا عايزة ومش عايزة، خلاص أنت هنا ضيفة، أنت هتفضل نايمة، قوم يا ست. أمها بعد أسبوعين، أسبوع والتاني بدأت أمها تقلق، قوم يا ست، قوم اغسلي معايا الغسيل، قوم يا ست انت نايمه لنا، كفايه البلاوي والصد اللي انت عاملاها لنا، قوم يا ست شوفوا ولادك اللي مجننيننا. الله 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 الله، دي كانت بتقول لها جوزك ست سيدو. لا ده كلام، بس ده كلام يا عم الحاج، ست سيدو ما يجيش ست سيدو، خلاص خلصت. فتبدا تحس بالفرق، هي نفسها اللي هتقول لاي حد يتصل وحاول يا جماعه خلصونا، امها شوفوا كده الواد ما صدق جابها ومشي ولا ايه؟ ها ده كبر دماغه خالص، عشان تتربى. رغم ده برضو يا دي ابو صلاح ما نفعش، اصروا. هنا بقى اصروا المرحله الاخيره السادسه، يعني كده وصلنا لطريق ايه؟ مسدود. وان يتفرق يغني الله كلا من سعه. فهمنا بقى قضيه الضرب؟ ترجم يا ابني.
Also Aisha radiallahu anha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nie irgendjemanden geschlagen, keine Frau, keinen Diener, außer im Krieg. Diese Aussage ist wichtig, aber manche von uns wird vielleicht sagen, ja, okay, das ist die Aussage vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aber im Koran steht, schlagt sie, also indem Allah azza wa jalla redet über die Frau. Man sagt hier, oh dujenige, du sollst lieber den ganzen Vers durchlesen und dich mit diesem Vers beschäftigen. Allah Azza wa Jalla sagt in Surah Nummer 4, Surah An-Nisa, Vers Nummer 34, sagt Allah Azza wa Jalla, die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen wegen dessen, womit Allah die einen von ihnen von den anderen ausgezeichnet hat. Und weil sie von ihrem Besitz für sie ausgeben. Und hier müssen wir kurz Stopp machen auf diesem Wort, was Allah Azzawajal hier benutzt hat. Die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen. Qawwamun auf Arabisch. Also diese Verantwortung an sich, man kann nur die Verantwortung über etwas Wertvolles haben. Und wenn man die Verantwortung über etwas hat, man sollte sich über diese Verantwortung oder diese Güte, also die Verantwortung tragen und sich darüber kümmern. Das heißt nicht einfach im Stich lassen oder ähnliches, man sollte diese Sache bewahren. Womit Allah die einen von ihnen vor den anderen ausgezeichnet hat. Diese Auszeichnung von Allah, viele denken, dass die Männer halt besser als die Frauen sind, ganz einfach. Aber das ist falsch. Diese Auszeichnung halt von den Männern, dass Allah dir etwas gegeben hat, was er nicht den Frauen gegeben hat. Und hier kommt natürlich als erste Seite die Kraft. Der Mann hat die Kraft, morgens rauszugehen, den ganzen Tag zu schuften, damit er für seine Familie das Essen nach Hause bringt. Und das ist auch die Aufgabe der Mann. Und man sieht heutzutage leider viele Brüder, die zu Hause sitzen und deren Frauen gehen arbeiten. Natürlich hier, man sollte sich sagen, dass die natürliche Veranlagerung sich geändert hat. Und das ist im Islam nicht erlaubt. Darum sind die rechtschaffenen Frauen. Und hier Allah zeigt uns klar und deutlich, von welchen Frauen er überhaupt redet. Hier erwähnt Allah als erstes die rechtschaffenen Frauen. Die rechtschaffenen Frauen, das sind die Frauen, die demütig ergeben und hüten, das zu verbergen, weil Allah es hütet. Was heißt das? Das heißt, sie hüten, was Allah verboten hat oder geboten hat. Das heißt, die verfolgen sozusagen den Koran und der Sunna und was Allah uns befohlen hat. Und die verhüten natürlich deren Familien und haben natürlich eine ausgezeichnete Charaktereigenschaft. Und dann redet Allah von den zweiten Gruppierung von den Frauen und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet. Und hier kommen wir auf diese Gruppierung, worüber der Sheikh vorher geredet hat. Das sind diese Frauen, oder wie man heutzutage, manchmal sieht man Brüder, die hat in der Disco gehen, man sagt, Fürst Allah, was gehst du dort machen? Da sagt die, nein, ich gehe mir eine Frau aussuchen. Das ist viel Fitna, hier ist schwierig, ich muss heiraten. Und du hast von diesen ganzen Frauen in der Welt nur in der Disco zu suchen. Das ist die Sache. Wenn man eine Frau einfach so nimmt, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn danach Probleme in der Familie gibt. Wie der Sheikh vorher gesagt hat, deine Frau ist für dich vorherbestimmt. Und du als Muslim brauchst eine rechtschaffene Frau. Das ist als Beispiel dafür, wenn du zum Beispiel von Sulzbach nach Neunkirchen mit dem Zug fahren möchtest und du stehst an der Gleise und dann kommt der Zug für München, wirst du in diesen Zug einsteigen? Nein, weil du wirst nach Neunkirchen. Das Gleiche ist für die Frauen. Wenn du deine Ehefrau suchst, wirst du nicht die erste nehmen, die vor deinen Augen oder vor deinen Füßen läuft. Nein, du wirst dir erstmal die rechtschaffene Frau aussuchen. Warum? Weil diese Frau wird deine Zuhause entweder Hölle oder Paradies machen und deine Kinder auch erziehen. Manche sagen, nachdem die diesen Fehler gemacht haben und deren Sohn heißt Michael oder sowas ähnliches, und der kommt danach und weint, sagt der Sheikh dazu, du hast es vorher gewusst. Dann sagen manche, nein, ich wusste nicht vorher. Dann sagt der Sheikh, nein, sogar die Leute, die halt in den Sünden sind und die falsche Sachen machen, die Banditen und alles, wenn die halt zur Hochzeit kommen, die sagen, nein, ich will eine mit Hijab. Weil der weiß ganz genau, diese Frau wird sein Zuhause hüten. Und jetzt kommen wir auf die Aussage von Allah Azza wa Jal. Was muss man machen, wenn man so eine Frau hat? Dieser Widersetzlichkeit wird Allah im Koran Nushuzahun ist eine Art von Erhebung. Das heißt, wenn diese Frau sich erhebt, hört nicht, was man sagt, erhebt sich über die Gesetze von Allah Azza wa Jal, dann muss man als erstes sie ermahnen. Ermahnt sie. Und die Ermahnung natürlich kann nur mit guten Wörtern sein, mit guten Taten, mit guten Aussagen sein. Dann kommt die zweite Phase, meidet sie im Ehebett. Natürlich, und hier sagt der Sheikh ein wichtiger Punkt, derjenige, der seine Frau meiden muss, der soll ein richtiger Mann sein. Das heißt, wenn er die meidet, dann richtig. Nicht wie derjenige, der seine Frau meidete, und das ist eine Geschichte, die erzählt wurde über einer, der von Ahlul Bid'a ist. Und zwar, der ist nachts aufgestanden im Gebet und hat seine Frau gemeidet und wollte zurück zu seiner Frau, aber hat ein bisschen so Ehre, dass er nicht direkt zu ihr gegangen ist und ihr gesagt hat, ja, ich will zu dich zurück. Dann hat er Dua gemacht zu Ummu Hashim. Natürlich, Ummu Hashim ist damit seinem, radiallahu anhu, gemeint. Aber natürlich, man darf keine Bittgebete machen, außer für Allah. Diese Frau, seine Frau hat das gehört und hat so gemacht, als würde sie aufstehen im Schlafen, und ist zu ihm gegangen, während er betete, und hat sich an ihn sozusagen, die hat ihn kurz geschubbt und hat gesagt, sozusagen, ja, Ummu Hashim, schubst mich nicht. Und ja, deswegen sollte man ein richtiger Mann sein. Wenn man das macht, dann richtig oder gar nicht. Dann kommt dieses Schlagziehen. Dann, nachdem man diese erste Phase gemacht, diese zweite Phase gemacht. Aber dieses Schlagziehen muss man auch richtig verstehen. Wie jede Ehe im Koran. Wenn man einen Befehl hört, ja, wie wird das ausgeübt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das auch geübt hat. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, schlag kein Gesicht. Bricht keinen Knochen, Schimpfworte sind auch nicht erlaubt. Deswegen diese ganze Fanelle, was man heutzutage hört, ist verboten. Und natürlich danach gibt es andere Phasen. Deswegen sollte man immer nachfragen, wenn man nicht weiß.
بل العجيب من يثيرون تلك الشبهات من الغرب ضد المسلمين إن نظرت إلى أحوالهم وإلى مشافيهم وإلى قضايا العنف الأسري لرأيت عجبا. بين كل نصف دقيقة يا إخوة في الغرب حالة تشويه وعنف أسري. اللي قتل صديقته، واللي بقر بطنها وقتل جنينها، واللي حطم رأسها، واللي حطمت رأسه، والمشافة ملأة. لكن هؤلاء لا ما يتكلموا عن الضرب. انظر إلى أمريكا مثلا، الدولة المفروض أنها دولة الحضارة المزعومة، انظر إلى مشافيها وحالات العنف الأسري وفق الإحصائيات. أقل من كام ثانية يقول لك حالة عنف أسري، ما بين قتل وتشريد وتحطيم وتكسير وتشويه وعهات مستديمة. وبعد يقول لك الإسلام، يقول لك الضرب. طب بدنا عرفنا الضرب في الإسلام، هذا ليس ضربا، ولكن هذا من باب التربية والإعداد. هذا حكم الله عز وجل، وهو أحكم الحاكمين جل جلاله. فننتبه لهذا. فالنبي ما ضرب امرأة قط، إذن أنت كمربي أو كمعلم في البيت، ربما الولد الطفل يخطئ، هل أضربه؟ لا، ما نضربوش، ولكن نبدأ نتبع أساليب تربوية في تهذيبه وفي تأديبه وفي تربيته. عندنا إخوة بعض الوسائل المهمة أو في التربية، مثلا منها الولد مثلا متعود أنه كل أسبوع بتودي مثلا إشبيل بلاتس بلغة الغرب هنا، يعني تفسحه، يروح مدينة اسمها للعب وكذا. والله عمل مخالفة الأسبوع ده، خلاص ما يروحش، خلصت. وما يروحش يعني ما يروحش، ما فيش حاجة أصلا أمه ضغطت، أصل الواد مش عارف، بدأ يعيط. طيب ما أنت كده مش بتربي، أنت كده مش بتربي، احنا عايزين نربي. خلاص الأسبوع ده لأنه فعل كذا ما فيش خروج. طيب اتنين، الواد متعود مثلا بيحب يروح عند خالته ولاد خالته كل أسبوع، يزوره مش عارف إيه ويلعب مع الأطفال. الأسبوع ده ما فيش، ولما نقول مفيش يبقى مفيش، لابد يكون في توافق بين الزوج والزوجة. مش انت تقول مفيش ويتروح مدياله ويتروح اهم هرباه، انت كده بتفسديه. الولد متعود مثلا بيديله مصروف معين اموال، لا خلاص الاسبوع ده ما في، ياخد بس سندوتشاته واكله في المدرسة وخلاص، مفيش يورو ولا 2 يورو ولا 5 يورو في ايديه. انت تمنع مش هتديله، ولا يهمك. طب ما انت بتفسديه كده، افسدت الولد، اتق الله. فنبدا نمنع عنه المحبوبات، نبدا نرغبه على عمل الصالحات والطيبات ونشجعه، خاصه لما يكون اكثر من ولد في البيت. ممكن نسند اليه اعمال البيت، يعني ايه؟ لما يجي يغلط نخليه يصلح ما افسد. مثلا بيلعب كسر الزجاج مثلا. طيب قوم حضرتك بقى هات الجاروف وهات ونظف ده كله بنفسك، شيل الزجاج ده كله ونظف المكان، وكمان ادوات النظافه اهي، وانت اللي هتغسل الارضيه خليه يشتغل، وانت مراقب طبعا ومتابعه، فيعرف انه لما يعمل حاجه هيقوم باصلاحها، هيتعب فيبدا يراعي بعد كده. اسند ليه بعض المسؤوليات في البيت، شغله، قل له انت مثلا مسؤول عن نظافه حجرتك وترتيب حجرتك ونتابعه. كل ما تسند له اعمال صوتك عالي وخلاص. كل ما نسند له مسؤوليات واعمال في البيت هتقل اخطائه ويقل انحرافه. قد نحتاج للضرب نعم، لما نوصل للطرق الايه الاخيره بقى المسدوده، مفيش فايده غير انه ايش ينضرب. ينضرب ازاي؟ زي ما قلت لك ضربا غير مبرح، خلصت. مش امسك عصا وكسره ولا برجلي وارفصه. ها لسه قاري قصة ومش عارف ذكرتكم بيها ولا لا، الطفل اللي أخطأ في البيت وأبوك شديد الغضب جه من الشغل، الأم مساء ما شاء الله مدياله عبيته، الرجل راح مسك العصاية وفضل يضرب على إيدين ابنه، طبعا عند الغضب يضيع العقل، قعد يضرب والواد يصرخ والواد لغاية ما خلاص خلص كل ما عنده الأب، الواد إيديه زرقت دخل على طول ينام وهو مرعوب. المهم فوجئت الام بقى في الصبح تصحي المدرسه لقيت ايديه متخشبه ومخدره ومش قادر احركها، جري بيه على المستشفى. بعد التحليلات والاطباء يشوفوا الامر والكشوفات والاشعه اتضح ان العصا كان فيها بعض المسامير المصديه المسمومه، عصايه قديمه جت في ايدين الولد سممت يديه، ولابد من بتر الكفين ولا سبيل الا البتر. الأب يبكي ما يبكيش، الأم طب شوف نصفره بره نعمل بقى، مفيش ما في علاج إلا بتر الكفين وإلا يتسمم الجسم كله ويموت. عملوا العملية، قطعت كفاية الطفل الصغير، لما تم انتهاء فعل المخدر البنج الولد استيقظ ما لقاش إيديه، بدأ يبكي وينهار في البكاء وهو مرعوب يقول لأبوه مش هغلط تاني يا أبي، هسمع كلامك وكلام ماما بس رجع لي ايديا. ما تحملش الاب، رمى نفسه من الطابق الخامس من المستشفى ومات في لحظه غضب يا اخوه، في لحظه غضب. واخرى لسه برضو اهي ام، والله يا اخوه دي حقائق، دي حوادث موجوده في الحكومه الان، ابنها عنده 4 سنين بتعلمه الحروف الهجائيه الف باء، الولد صغير مش مدرك كل شويه يغلط، راحت رفع صاب رجلها من غضبها، دماغه اتخبطت في سن جدار مات في الحال، طفل عنده 4 سنين عشان بتعلمه احرف الهجاء قتلته. لحظه غضب، لحظه عنف غير منضبط. الاسلام يا اخوه مش كده خالص، اياك والغضب على ولدك الصغير، انت مش مدرك يعني ايه غضب، عند غضبك ربما فقدت عقلك، ربما قتلت ولدك، فاتق الله. فخلي الضرب ده جانبا خالص يا اخو في التربية، يكون آخر حاجة وكما قلت غير مبرح، خلصت انتهت. وذلك كنا في مدارس، كنا بندرس في المدارس في بلادنا، كنا عاملين نظام جميل جدا للمدرسين. أنا مثلا كنت عندي إشراف على اللغة العربية والتربية الإسلامية، مشرف بسموه الموجه أو كذا، ليه مكتب. كنت اقول للمدرسين اللغه العربيه لما طفل يضايقك ابعته لي المكتب، ما تضربوش انت. ليه؟ لان انت غاضب والغاضب لا يدرك، ابعته انا ادبه لك، انا قاعد مرتاح في مكتبي بشرب كوبايه الشاي ومبسوط، هيجيني الولد هادبه لك صح بادب بدون تحطيم ولا تكسير وبدون ما نسبب مشكلات. فهكذا اخوه نخلي بالنا من الغضب، نخلي بالنا من تربية الأبناء في البيت أو في المدرسة أو في كذا، يبقى نتبع هدي النبي بإذن الله يثمر الخير كله في التربية. أنا أرى المقام قد ضاق أليس كذلك؟ دقيقتين. طبعا نكتفي بهذا القدر لأن الباب واسع وباب المعاملة مع المخطئين واسع جدا. لسه نتكلم عن الخلافات في الأخطاء العارضة والخلافات المنهجية في المنهج، ودي محتاجة لقاءات ولقاءات، فإن شاء الله أقف هنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل بإذن الله تعالى.
Also, wenn man hier so hört, in Europa und alle diese Länder, was die Gewalt zwischen Eheleute so passiert, man hört, dass jede halbe Minute ein Fall für die Ehegewalt, also dass Gewalt zwischen die Ehen passieren hier, auch in Deutschland oder überall in Europa, und dann sagen die, der Islam, den Islam, den Islam. Und man sieht hier ganz genau, dass im Islam halt gewisse Punkte oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder die Gelehrte erklären uns ganz genau, was diese Schlagzie damit gemeint ist. Und vorher habe ich das nicht richtig übersetzt oder habe ich vergessen zu übersetzen, dass diese Schlagzie, das Maximal, was da ist, ist, wie der Sheikh vorher gesagt hat, ein kleiner Schlag. So oder mit einem Kissen oder mit einem Stück Kleidung. Das ist nicht schlagend, was man heutzutage als Boxen bezeichnet oder die Nase zu brechen oder sowas ähnliches. Und jetzt kommen wir bei den Kindern. Man sollte nie die Kinder schlagen. Das gehört sich nicht, die Kinder zu schlagen. Und das bringt auch fast nichts. Deswegen ein Beispiel dafür, wenn man Kinder zu erziehen hat, wenn man daran gewöhnt ist, jede Woche in irgendeinen Platz zu gehen, wie zum Beispiel Kinderspielplatz, dann sagt man, okay, wenn du das und das nicht machst oder wenn du das falsch machst, dann gehst du nicht im Spielplatz diese Woche. Und wenn man dies macht, man sollte auch diesen Versprechen halten, sodass das Kind merkt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, nächstes Mal mache ich das nicht. Das heißt, man nimmt von diesem Kind etwas, was er richtig gern hat. Eine andere Sache, wenn er etwas kaputt macht, man soll ihn zeigen, nicht direkt schlagen oder sowas ähnliches, sondern man muss so machen, dass derjenige, wenn er zum Beispiel ein Glas kaputt macht, dass er dieses Glas sammelt und den Ort sauber macht. Natürlich, Schlagen kommt ganz am Ende. Schlagen kommt ganz am Ende und natürlich, wie schlagen wieder, wie man vorher erwähnt haben. Man hat viele Geschichten gehört, wie zum Beispiel der eine, der ist nach Hause gekommen und der war so genervt von der Arbeit und natürlich die Frau ist zu ihm gekommen, ja, dein Sohn hat dies und das gemacht, hat nicht zugehört und das. Er hat einen Stock genommen, hat das Kind auf die Hände geschlagen, bis er sein ganzes Wut rausgelassen hat. Das Kind ist direkt ins Bett gegangen, eingeschlafen und morgens konnte er seine Hände nicht mehr bewegen und seine Hände waren ganz blau. Direkt ins Krankenhaus und die haben diagnostiziert, dass auf diesem Schlagstock war ein bisschen Eisen, der vergiftet war und dieses Gift in seine Hände reingekommen und die müssten ihn die Hände amputieren, das heißt wegschneiden. Und als dieses Kind, nachdem man ihm die Hände weggeschnitten hat, aufgewacht ist, hat zu seinem Vater gesagt, oh Vater, ich gehorche immer, ich mache keinen Blödsinn mehr, Hauptsache ihr gebt mir meine Hände zurück. Und darauf hinaus hat sich der Vater vom vierten oder wievielten Stock runtergeworfen, weil er das nicht ertragen kann. Und solche Sachen passieren. Deswegen sollen die Väter oder diejenigen, die eine Erziehung vor sich haben, aufpassen, dass die nie deren Gefühle nach vorne lassen, sondern dass die immer durch diesen Religion halt enkadriert sind.
Möge Allah euch reich, bitte ich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.